بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من قراءة تفسير سورة السجدة، فما المراد بالفتح في قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ ها، قال بعض المفسرين يوم القيامة، ويدل عليه قوله يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ها، وقيل ها إن فتح مكة، ولكن هذا القول قلنا ضعيف. ها، وقيل هو الفتح بين المؤمنين والكافرين. ما معنى الفتح بينهم؟ ها، أي الفصل والقضاء والحكم. وإذا نزل العذاب الذي هو فاصل بين المؤمنين والكافرين لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الأحزاب، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال رحمه الله: أي يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر خلقه، اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيرك. والذي يجب عليك منها أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه، وبلغ رسالاته، وأدي إلى عباده وحيه، وابذل النصيحة للخلق، ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد، ولا يردك عنه راد. فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها. ولا تتبع أهواءهم يضلوك عن الصواب، ولكن اتبع ما أوحي إليك من ربك فإنه هو الهدى والرحمة، وارجو بذلك ثواب ربك فإنه بما تعملون خبيرا. يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة حصل عليك منهم ضرر، أو حصل نقص في هداية الخلق، فادفع ذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، وهو التوكل على الله بأن تعتمد على ربك اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به، وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال كان، وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه، وأرأف به من كل أحد خصوصا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة، خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده أن يقوم بها، فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر وصعب يتسهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات تنزل ونقم تدفع وشرور ترفع، أي إذا توكل العبد على الله سبحانه حصل كل ذلك. وهنالك ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وقد سهل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال، وبالله المستعان. هذه السورة سورة الأحزاب التي كانت كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه قال كنا نضاهيها بسورة البقرة كما جاء عنه بإسناد حسن عند أحمد كما في زواد عبد الله وهكذا عند الطيالسي أنه قال لزر بن حبيش كيف تقرأ هذه الآية أو هذه السورة وكم تقرأها؟ قال أقرأها 73 آية. قال لقد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نضاهيها بسورة البقرة، وكان مما قرأناه فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فكانت هذه السورة سورة طويلة أطول مما هي عليه الآن، ثم نسخت منها آيات، نسخ لفظها ونسخ حكمها، نسخ لفظها وبقي في بعض الآيات حكمها، وبعض الآيات نسخ حكمها ولفظها. فمثلا قول الله الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما هذه نسخ لفظها ولكن حكمها لا يزال باقيا. ومنها آيات في هذه السورة نسخ لفظها وحكمها فإن لم تذكر لنا أحكامها ولم تصل إلينا. وقد تضمنت هذه السورة قصة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالمدينة. وانظر هذه السورة كيف افتتحها الله تعالى بهذه الأوامر العظيمة. فقال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي، وتارة يخاطبه بقوله يا أيها الرسول كما في آيات كثيرة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولم يخاطبه في القرآن بقوله يا محمد، وإن كان قد ذكره بهذا الاسم على سبيل الخبر: محمد رسول الله والذين معه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن الخطاب كان له بهاتين الصفتين: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يا أيها النبي اتق الله، وتقوى الله هو العمل بطاعة الله واجتناب معصية الله، فمن عمل بطاعة الله واجتنب معصية الله كان متقيا لله، يفعل ذلك خوفا ورجاء وخشية. وقد استشكل بعض المفسرين هذه الآية وهي قوله اتق الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام ذروة المتقين وسيد المتقين، فقال بعض المفسرين إن معنى اتق الله أي استمر في تقوى الله وأكثر منها وداوم عليها. قالوا فهو أمر بالاستمرار وبالإكثار والمداومة، لا أمرا بابتداء التقوى، فإنه عليه الصلاة والسلام ذروة المتقين. وهذا وارد في القرآن وفي كلام العرب، أن يؤمر من هو على فعل معين أو على شيء معين بذلك الشيء، والمراد الاستمرار فيه، كما قال الله تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فخاطبهم أولا باسم الإيمان فدل على أنهم مؤمنون، ثم قال آمنوا بالله ورسوله، أي استمروا على الإيمان بالله ورسوله وداوموا عليه واثبتوا عليه. فكذلك هذه الآية: يا أيها النبي اتق الله. وقال بعض المفسرين إن المعنى في قول اتق الله خطاب له والمراد أمته. قالوا والدليل على أن المراد أمته قول أيضا في الآية التي تليها: واتبع ما يوحى إليك من ربك، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، جمع، ولم يقل إن الله كان بما تعملوا خبيرا، بل قال إن الله كان بما تعملون، فدل على أن الخطاب للأمة. وكل هذه معاني صحيحة. فإذا قلنا إن الخطاب له عليه الصلاة والسلام رأسا، تكون أيضا أمته بالتبع، ويكون الخطاب له في قول اتق الله المراد به الاستمرار والمداومة والإكثار من التقوى. فإذا لا إشكال في قوله يا أيها النبي اتق الله. ثم قال الله له: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تطع الكافرين الذين أظهروا كفرهم، ولا تطع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الخير ومحبة الخير ويبطنون الشر والميل إليه. وقدم الله تعالى الكافرين بالذكر لأن أمرهم ظاهر واضح، فلا يمكن منه عليه الصلاة والسلام أن تكون منه طاعة لهم، ولكن حذره الله تعالى من هذا الأمر. وثنى بالمنافقين لأن أمرهم ملتبس، أمرهم فيه خفاء، مع أن إذا نظرنا في آيات كثيرة من القرآن لا سيما في سبيل الجزاء والعقوبة يقدم الله تعالى المنافقين على الكافرين، كما في قول الله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وكما في قول الله تعالى ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فنجد في آيات كثيرة إذا كانت في سياق الجزاء والعقوبة يقدم الله تعالى ذكر المنافقين لأن عقوبتهم أعظم وأشد من عقوبة الكافرين الذين أظهروا الكفر. لكن في هذا الموضع قدم الله تعالى ذكر الكافرين لأنه كما سبق أمرهم ظاهر واضح، بخلاف المنافقين فأمرهم ملتبس. فمعنى لا تطعهم أي لا تسمع لهم ولا تقبل مشورتهم ولا تنقد لما يأمرونك به ويقولونه، فإنهم يسعون في الضرر بك وبالإسلام والمسلمين. فهذه إلى الآن أمران أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما: الأول التقوى لله تعالى، والثاني البعد والحذر من طاعة الكافرين والمنافقين. ثم قال إن الله كان عليما حكيما. وهذه الفقرة في هذه الآية كالتعليل لما سبق، أي الذي أمرك بعدم طاعة الكافرين والمنافقين أمرك بذلك عن علم وحكمة، فالله يعلم ما يريدون بك من الضرر، والله يعلم ما يسعون فيه من الإضرار بك وبالمسلمين. فإذا نهاك الله تعالى عن طاعتهم فإنما نهاك عن طاعتهم لعلمه بالضرر الحاصل الذي يترتب على طاعتهم، ومع علمه جل وعلا هو حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فكان قوله إن الله كان عليما حكيما كالتعليل لما سبق. ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي اتبع الوحي الذي جاءك من الله تعالى وهو هذا القرآن، وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث السنة فإنها وحي من الله. واتبع ما يوحى إليك من ربك. نقول في هذه الآية كما قلنا في قوله اتق الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا شك أنه متبع لما جاءه من الوحي من الله. فالمعنى إذن على ذلك واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي استمر في ذلك وداوم عليه، داوم واستمر على اتباعك لوحي الله ولا تخرج عنه. وهكذا يشمله أصالة ويشمل أمته بالتبع، فيشمل الأمة الأمر باتباع ما يوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي هو يعلم أعمالكم ولا يخفى عليه منها خافية. فالخبير هو المطلع على دقائق الأمور وخفاياها، فالأمور الخافية الدقيقة يطلع الله تعالى عليه ولا تخفى. ثم قال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله أي اعتمد عليه في قلب كل نفع ودفع كل ضرر، وكن واثقا به في ذلك. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب، يعتمد القلب على الله تعالى اعتمادا صادقا ليس فيه شك، في قلب كل منفعه ودفع كل مضره، مع الثقة به سبحانه وتعالى في ذلك. فمعناه لا تركن إلى أحد ولا تعتمد على أحد في نصرتك أو إعانتك على ما أنت فيه أو في إحقاق الحق وإبطال الباطل، بل اعتمد على الله تعالى. وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا في حق من توكل عليه. فمن توكل عليه كما قال السعدي وصل إلى هذا الحال، لا تسأل عن تيسر أموره، قال: فكل أمر يتيسر وكل صعب يتسهل، وخطوب تهون، أي كم من خطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات تنزل ونقم تدفع وشرور ترفع. كل هذا في حق من توكل على الله تعالى، يكفيه الله تعالى كل ما أهمه. ولذا قال: وكفى بالله وكيلا. تأمل هذه السورة كيف افتتحت بهذه الأوامر العظيمة: الأمر بتقوى الله، ثم الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين، ثم الأمر باتباع وحي الله والتمسك به، ثم الأمر بالتوكل على الله تعالى. فالإنسان مأمور بتقوى الله، وفي أثناء تقواه لله يجتنب متابعة الكافرين والمنافقين، بل يكون متبعا لما أوحاه الله تعالى إلى نبيه. فإذا كان على هذه الحال متقيا لله، متبعا لوحي الله، معرضا عن متابعة الكافرين والمنافقين، هنا لا شك أنه سيبتلى، لا شك أنه سيعادى، وسيجد من يمكر به ومن يعاديه ومن يريد إلحاق الضرر به. فلذا أمر بالتوكل على الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإذا كان في هذه السورة التي ذكر الله تعالى فيها أحداثا عظيمة وزلازل ومصائب ومحن حصلت للمؤمنين، افتتح الله تعالى بهذه الأوامر العظيمة. يقول: لماذا سميت هذه السورة بسورة الأحزاب؟ سبق ذكرنا أنها سميت بسورة الأحزاب لأن المشركين واليهود وسائر الكافرين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، تحزبوا أي تجمعت أحزابهم، كل حزب جاء من مكان، فسواء من مشركي مكة أو من سائر مشركي العرب أو اليهود الذين في المدينة، بل حتى المنافقين الذين كانوا في أوساط المسلمين، تجمعوا جميعا وتحزبوا على استئصال المؤمنين، على إهلاكهم في ذلك اليوم. فخيب الله تعالى آمالهم وردهم بغيظهم كما قال الله تعالى. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى المؤمنين القتال. وسيأتي إن شاء الله ذكر ما فيها من الأحداث والعبر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.